هي شيخنا في مصر
سخن الماء يا شيخ.
الماء بارد.
نعم.
بالنسبة لمحصول الأرز.
نعم.
الفدان عندنا بينتج حوالي 2000 كيلو، 2 طن.
2000
طن. 2 طن يعني 2000 كيلو. فالجمعية الزراعية بتجبر الفلاح ان هو يورد طن ونصف بسعر مثلا بخس او قليل. فممكن لو في فدان بينتج 2 طن فسيعطي الجمعية طن ونصف ويبقى له نصف طن يأكل منه هو وأولاده. كيف يخرج الزكاة؟ لأن الجمعية تعطي 200 جنيه مثلا على الطن.
قبل كل شيء نريد أن نفهم الجمعية هذه حكومية؟
نعم حكومية. وهي تفرض عليه هذا التوريد وإلا سجنوه، لدرجة أنه أحيانا الفدان قد لا يخرج زرعا فيضطر أن يشتري الأرز من السوق السوداء بضعف المبلغ ويورده للجمعية بنصف المبلغ، يكون خسران، ثم بعد ذلك يعيش هو أولاده بأي كيفية بعد ذلك. طيب. هم يسألون عن الزكاة، الجمعية تأخذه، هل نخرج عن المال الذي نأخذه؟ لأنه لا أرز بعدما أخذته الجمعية، لكن يقبضون أموالا في مقابل هذا الأرز فهؤلاء يعطون الجمعية الأرز، هل يخرجون الزكاة عن القيمة النقدية التي أخذوها والنصف الباقي للمعاش، هل يخرجون عنه زكاة؟
لا يخفاك أن الحكم الشرعي أن ما تثمره الأرض من الحب يجمع، فإذا بلغ النصاب 5 أوسق فيخرج إما العشر أو نصف العشر من مجموع الحاصل من هذا الزرع. الآن نحن نسأل، لو فرضنا كما ضربت آنفا مثلا أن أرض فلان أثمرت طنين، وكما فهمنا منك أنه مجبور أن يقدم للدولة، وما نقول الآن الجمعية حتى ما يلتبس الأمر، مجبور أن يقدم للدولة طن ونصف. لو أن الأرض فهمت منك لم تثمر إلا طنا واحدا، فهو مجبور كما قلت أن يقدم طن ونصف. وهذا هو عين الظلم، وهذا واقع،
هذا واقع.
الله أكبر. حينئذ نقول الذي أثمرت أرضه طنين وستأخذ الدولة منه طن ونصف بنصف القيمة. طيب. الذي أراه والله أعلم في هذه المسألة نصف القيمة، نصف القيمة تعني أنه بقي له طن وربع، صح؟
نصف القيمة؟ نعم، يعني
لأنه هو له النصف
الذي ورده للدولة. نعم.
يعني هم كأنهم أبقوا عنده طن وربع لأنه أعطوه القيمة.
نعم.
صح؟
نعم.
وتركوا عنده حبا نصف طن.
نعم.
فما هو المجموع؟ طن وربع.
نعم.
فإذا هو مكلف أن يخرج عن هذا طن وربع.
لا، أن يخرج عن القيمة نقدا ويخرج عن النصف طن أرزا.
نعم.
جزاك الله. في الشيخ الإسلامي ابن تيمية رحمه الله أفتى في مجموع الفتاوى أن الإمام إذا قام للركعة الخامسة أن المأمومين لا يتبعونه، فهل هذا معارض لحديث ابن مسعود الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر 5؟
لا أشك في ذلك، ونحن نعرف أن هذا الرأي يفتي به كثير من العلماء. نحن نتمنى أن نسمع دليلا لهذا الرأي حتى نقيم له وزنا، ولكن فيما علمت لم نجد له دليلا، بل وجدنا العكس، وهو ما أشرت إليه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. ومع ذلك فأنا أعلم أن بعض القائلين بذاك الرأي يتأودون حديث ابن مسعود، ولعله من المناسب أن نذكر الحاضرين بحديث ابن مسعود حتى يتبين لهم الموضوع، لأن السؤال كان مجملا. حديث مسعود كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى ذات يوم بأصحابه الظهر، فصلى بهم خمسا، ولما سلم قالوا يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ قال لا، قالوا صليت خمسا. فسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سجدتي السهو ثم سلم، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون ويرحمك الله، فإذا نسيت فذكروني. إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. انتهت القصة إلى هنا. والذين يقولون بأن الإمام إذا قام إلى الخامسة لا يتابع، يقولون إن هذه الحادثة كانت في وقت لما يتم فيه التشريع بعد. ونحن نقول جوابا عن هذه الإشكال أو هذا الجواب، نقول لو أن الأمر كان كذلك لبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكم هذه المسألة إذا ما وقعت بعد تمام التشريع، أي بعد نزول قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أما والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد مات وارتفع إلى الرفيق الأعلى دون أن يأتي بشيء جديد يعدل ما فعل أصحابه معه عليه الصلاة والسلام، فالجواب الذي حكيناه آنفا عن أولئك الناس مردود مرفوض، وبخاصة أنه يوجد لدينا دليل عام يأمرنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتابع الإمام متابعة تامة كاملة، ولا علينا بعد ذلك أصاب أم أخطأ، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وفي الرواية الأخرى: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. والحديث تمام معروف: فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا أو جالسا فصلوا قعودا أو جلوسا أجمعين. فنحن نلاحظ في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من تمام الائتمام بالإمام أن يدع المؤتم ما يجب عليه أصلا أن يتحقق به، وإلا كانت صلاته باطلة، ألا وهو القيام بالنسبة للمستطيع للقيام. فوجدنا الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح قد أسقط هذا الركن عن المستطيع له، لا لشيء إلا تحقيقا لتمام القدوة منه بإمامه وعدم التظاهر عليه بمخالفته. وإذ الأمر كذلك، فنحن نأخذ من هذا تنبيها عظيما جدا أنه إذا قام الإمام ساهيا إلى ركعة الخامسة فلماذا نقول لا نتابعه؟ لأنهم يرجعون إلى الأصل، وهو أن من قام إلى الخامسة وهو ذاكر فقد بطلت صلاته. ذلك لأن كما يقولون في بعض البلاد الزايد أخو الناقص، فمن صلى المغرب ركعتين عامدا فصلاته باطلة، ومن صلى الصبح ثلاثا عامدا فصلاته باطلة، ومن صلى الرباعية خمسا فأيضا صلاته باطلة. فهم يقولون إذا قام الإمام ساهيا إلى الخامسة والمقتدي ذاكر فلا ينبغي أن يتابعه. نحن نقول لا، بل عليه أن يتابعه بعد أن يذكره وأن يفتح عليه كما هو السنة. فإذا لم يتبين الإمام أنه في الخامسة فهو بطبيعة الحال لا يرجع، فينبغي علينا أن نتابعه كما تابعناه فيما هو ترك منا لركن من أركان الصلاة. وترك ركن من أركان الصلاة مبطل للصلاة، والقيام إلى الخامسة عمدا أيضا مبطل للصلاة، ولكن الذي رفع الإبطال في القضية أو في الصورة الأولى هو الذي يرفع الإبطال أيضا في القضية الأخرى. ولذلك فمع احترامنا وتقديرنا لإمامنا شيخ الإسلام ابن تيمية، لكننا نقول بصراحة إننا لسنا تيميين، ولو أردنا أن نكون تيميين أنا شخصيا لكنت من الحنفيين، خاصة أن آبائي وأجدادي كذلك كانوا مذهبيين. ولكننا لما نبهنا بفضل السنة على أنه لا يجب بل لا يجوز للمسلم أن يؤثر قول أحد على ما جاء في الكتاب والسنة، لذلك ندع رأي ابن تيمية له معتقدين أنه مأجور على كل حال، لكن لا يجوز لنا بأي حال أن نقلده وأن نعرض عن الأدلة الشرعية التي لفتنا النظر آنفا إلى بعضها. هذا ما عندي، وشكر الله لك.
بالنسبة لشيخنا لمتابعة الإمام بالمناسبة، معروف طبعا لنا جميعا رأيكم في المسألة، لكن هناك بعض الناس قال الشيخ الألباني مع قوله بوجوب متابعة الإمام حتى إذا سدل في الصلاة، حتى إذا ترك يديه في الصلاة، هو لا يقبض بعد القيام من الركوع الثاني خلف الذي يقبض، فكان المفروض يتابع الإمام لو لو فرض المسألة فما أدري يعني هل هذا لا تؤاخذني أنا أنقل
لا لا هذا قد قاله قبلك ناس كثيرون وجوابي على ذلك أنا مثلا إذا صليت وراء مثل ابن باز أقبضه لكن إذا صليت وراء هؤلاء الناس الذين لا فقه عندهم ولا مذهب لديهم فألتزم السنة. وقولي هذا بوجوب اتباع الإمام يعرف إخواننا الملازمون لنا أن هذا القول ليس على إطلاقي عندي، وأنا أقول مثلا يجب متابعة الإمام الحنفي مثلا حينما لا يرفع يديه لأنه يقلد إماما مسلم بإمامته لدى جماهير المسلمين منذ أن كان إلى هذا الزمان. لكننا إذا ما تيسر لنا بيان السنة لهذا الإمام وتبين لنا أننا قد أخذنا الحج عليه ثم أصر على إيثار التخليد على السنة فلا متابعة لنا له منا له. وكذلك نقول بعض الشافعية مثلا يصلون ولا يرفعون أيديهم فنحن نخالف هذا الإمام، لأن مناط المتابعة في فهمي للموضوع أنني لو صليت وراء أبي حنيفة فأنا أقدر رأيه واجتهاده فأفعل فعله، وكذلك أقدر من يتبعه لأنه يتبع إماما. أما من خالف إمامه كسلا جهلا مسايرة للناس كما هو في المثال الثاني شافعي المذهب لا يرفع يديه وأنا أرفع يدي، لماذا؟ لأنه يخالف السنة أولا ويخالف إمامه ثانيا. والمسألة بالنسبة للإمام الحنفي على العكس من ذلك، فأنا إذا اقتديت بإمام لا أعرفه ولا مناقش بيني وبينه وأجده لا يرفع يديه بناء على مذهبه أي على اتباعه لإمامه فلا فرق عندي حينئذ صليت وراء الإمام أو تلميذ الإمام مباشرة أو إلى آخر تلميذ هو اليوم على ذاك المذهب. الشاهد من هذا التفصيل هو أننا لا نقول بإطلاق بوجوب متابعة الإمام، وإنما في هذا التفصيل. فإذا اقتديت وراء إمام له رأيه له اجتهاده فأنا حينئذ أؤمن القاعدة. أما إذا اقتديت بإنسان وجدته فيما عندي من فهم للقاعدة أنه قد خرج عنها فأنا أظل متابعا للسنة ولا أتابعه هو على خطئه. لعل في هذا التفصيل تقييدا لذلك الإطلاق الذي على أساسه ورد الإشكال.
لكن شيخنا بالنسبة للسد يعني هذا لا أصل له في السنة، يعني ترك اليدين في الوقوف لا أصل له في السنة. وبعدين علماء المالكية ضعفوا رواية ابن القاسم عن الإمام مالك في ترك اليدين في حال القيام. إذن هذا القول يعني ليس له دليل عن الإمام المذهب، واستنكره أكابر العلماء المالكيين.
هذه مسألة جانبية عن الموضوع.
لا يعني لو صليت أنا خلف إمام يزعم أنه مالكي وترك يديه
نعم،
فهذا لا إمام خلد ولا سنة اتبع.
نعم.
فماذا أفعل خلفه؟ أترك يدي؟
لا، أنت تقبض لما يكون رأيك هكذا.
نعم.
لكن لما يكون المسألة ليس كذلك كما ضربنا مثلا في رفع اليدين.
نعم.
المسألة فيها التفصيل الذي ذكرناه آنفا. نعم.
طيب شيخنا في كتاب الإمام الشاطبي الموافقات قال هذه العبارة، قال إن فتوى العالم بالنسبة للعامي كالدليل بالنسبة للمجتهد. نريد توضيح لهذه العبارة، إن هل يأثم العام إذا خالف فتوى الإمام كما يأثم العالم إذا خالف الدليل؟
بلا شك أقول بقولة الإمام الشاطبي، لا شك أن العامية إذا خالف فتوى المفتي له دون عذر شرعي فهو متبع لهواه أولا، ثم هو مخالف لمقتضى قول ربنا تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ربنا عز وجل حينما أمر في هذه الآية عامة الناس بأن يسألوا أهل العلم، ترى هل من إنسان يعقل عن ربه عز وجل ما يأمر به؟ يفهم من هذه الآية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فيقول ثم هو إن شاء فعل بما أفتاه المفتي وإن شاء لم يفعل. هل أحد يفهم هذا الفهم؟ أما الفهم الصحيح فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون لتعملوا بما يفتيكم أهل العلم. هل من خلاف في أن صواب في فهم الآية هو هذا؟ هو كذلك. فإذا العامي إذا سأل العالم وأفتاه في بفتوى يجب أن ينفذ هذه الفتوى، إلا في حالة أنه دخله شك أو ريب في هذه الفتوى، وهذا يقع كثيرا خاصة في آخر الزمان حينما صار أهل العلم كأهل الجهل، كما أشار إلى ذلك نبينا صلوات الله وسلامه عليه في قوله في الحديث المتفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فإذا ابتلي العامي بأن سأل رجلا يظن أنه عالم فأفتاه بفتوى مثل فتوى طنطاويكم باستحلال توفير ايش المال في الصندوق، ايش يسموه صندوق التوفير،
الفوائد البنكية.
فاذا ابتلي عامي بمثل فتوى طنطاوي هذا المصري فدخله شك في هذه الفتوى، فلم يعمل بها الا بعد ان سأل زيدا وبكرا وعمرا حتى اطمأنت نفسه وانشرح صدره للفتوى فوجب العمل عليه بها. اما اذا لم يداخله شيء من هذا الشك والريب فحينئذ ياتي ما ذكرناه انفا مما تدل عليه الايه السابقه: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وهذا يدلنا على صحة قول سميك أبي إسحاق الشاطبي أن فتوى المفتي بالنسبة للعامي كالدليل بالنسبة لغيره، وإلا صار الدين فوضى وصار الدين هوى، ولم يكن هناك فائدة من مثل قوله تعالى: فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبهذه المناسبة أريد أن ألفت النظر إلى أن بعض إخواننا الذين هم على منهجنا من العمل بكتاب ربنا وسنة نبينا وسلفنا الصالح يغالون حينما يجيبون على عامة المسلمين كلهم أجمعين أبتعين أكتعين، يجيبون عليهم أن يعرفوا دليل المسألة في كل مسألة، ما يجيزون له أن يأخذوا قول المفتي حرام حلال يجب لا يجوز إلى آخره مسلما إلا مقرونا بالدليل. هذا غلو، وهذا يعني إفراط في إيجاب ما لا يجب على عامة المسلمين. ومن هنا أتوصل إلى لفت النظر إلى ضرورة القيد الذي ندندن دائما في دعوتنا ألا نقتصر على الدعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله فقط، بل نضم إلى ذلك وعلى منهج السلف الصالح، لأن منهجهم يوضح لنا كثيرا من الأمور التي قد تخفى على الجماهير من أهل العلم، فضلا عن طلاب العلم، فضلا عن من دونهم. وهذه المسألة من هذا الباب. ما الذي يجده الباحث في آثار السلف حينما كان يأتي المستفتي يستفتي ابن عمر أو ابن مسعود وغيرهما من أصحاب الرسول عليه السلام؟ أكان المفتي حينما يفتي برأيه واجتهاده يقول والدليل كذا؟ لا، قد يقع هذا أحيانا، ولكنهم كانوا غير ملتزمين لذلك. هذه نعرفه بالتواتر أنه لم يكن من منهج السلف أن يفتوا عامة الناس. خذ مثلا قضية لها علاقة بفريضة من الفرائض في قسمة إرث من المواريث، فيقول لفلان الثلث والآخر الربع وإلى آخره. والله أنا أعترف بنفسي أنني لا أستطيع أن أفهم حتى اليوم دليل هذه التفاصيل، فكيف للعامة من المسلمين أن يتمكنوا من معرفة أدلة هذه التفاصيل؟ لم يكن عمل السلف على هذا التشديد، بأن كل فتوى على كل مفتٍ أن يقرن فتواه بالدليل، وأن كل مستفتٍ عليه أن يطالب في كل ما يستفتي فيه بالدليل. هذا ما أردت لفت النظر إليه، لكني أرى أن نقف قليلا لأني أجد أخواننا قد بدأ النعاس يداعبهم، يداعب أجفانهم، فننتقل الآن إلى مواضيع خاصة أن صاحبنا ظهر العرق في جبينه، استراحة قليلا يعني.
ممكن نصلي العشاء في
نعم. الاستراحة؟ نقول أحسن شيء، تفضلوا وأذنوا.
الإمام في الخامسة يعني استدلالكم بحديث ابن مسعود، يعني الصحابة رضي الله عنهم ما سبح وما نبه الرسول، يعني قد يكون وقت التشريع يكون نزل الوحي يعني بتغيير الصلاة الرباعية إلى الخماسية وهكذا الصلوات الأخرى إذا يورد عنها نص، لكن الآن التشريع انتهى. يعني إذا تذكر المصلون
كنت نعسان صغير في الدرس،
والله تعبان وش نعسان
تعبان على وزني نعسان
الاثنين أنا ترى
هذا سبق الجواب عليه يا أخي. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بأن هناك فرقا بين في هذا الحكم بين ما هو وقع قبل تمام التشريع وبين بعد التشريع لا بين ذلك، وما كان ربك نسيا. هذه واحدة. وثانيا بينا حديث أنس بن مالك إنما جعل الإمام ليؤتم به، فقلنا لتحقيق المتابعة أسقط ركنا، طيب إسقاط الركن، الأصل في أن الصلاة التي سقط منها ركن باطل، هذه الصلاة باطلة. كذلك قلنا الذي يزيد ركعة على صلاة مشروعة فهذه صلاة باطلة. فما الذي جعل الصلاة هناك صحيحة مع سقوط ركن؟ هو الذي يجعل الصلاة هنا صحيحة مع زيادة ركن، وكل من النقص والزيادة لركن مبطل الصلاة. ما سمعت هذا؟ إذا ما وعيده يبدو، والله أعلم. ومش مهم فيما مضى، المهم الآن وضح لك الجواب والحمد لله.
تصلون 4 ركعات مع علمنا أنكم على سفر، فنسأل ما مدى القصر عندكم؟ هل هو بالمدة كما يقول بعضهم أنها 3 أيام، أم هي بالمسافة؟ أرجو التفصيل والإيضاح، جزاكم الله خير.
الذي تبين لي في هذه المسألة أن مسألة السفر لا تتقيد بمسافة محدودة يقطعها المسافر الذي خرج من بلده قاصدا بلدة أخرى. السفر ككثير من الألفاظ الأخرى لها دلالتها اللغوية المعروفة في اللغة. ما دام أن الشارع الحكيم لم يدخل عليها تعريفا أو قيدا جديدا، مثلا ربنا عز وجل ذكر فيما يتعلق بصيام رمضان: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فأطلق المرض كما أطلق السفر. فكما أنه لا تحديد للمرض الذي يصح لمن كان يجب عليه الصيام في رمضان أن يفطر، بل أطلق المرض فكل من صح فيه أن به مرضا أو أنه مريض جاز له أن يفطر في رمضان وأن يقضي أياما أخرى. كذلك السفر قرنه بالمرض فقال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. كذلك السفر ليس له قيود في الشرع، إنما هو مطلق وفهمه على العرف العام في لغة العرب. على هذا فمن ساعة يخرج الخارج من بلده ويصح فيه لغة أنه مسافر فلا يزال في حكم المسافر، وتترتب عليه أحكام السفر حتى يعود إلى بلده، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع، فإنه كما جاء في الصحيح من حديث أنس ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ خروجه من المدينة حتى رجع إليها لم يزل يصلي ركعتين ركعتين. كذلك ليس للإقامة المؤقتة التي يقيمها المسافر في البلد الذي نزل فيه ليس له قيود أو حد بأيام معدودات، وإنما أيضا ذلك يعود إلى عرف الإنسان الذي نزل في ذلك البلد بصورة خاصة، وإلى العرف العام بصورة عامة. أقول هنا فرق بين ما ذكرناه آنفا من أن السفر يعود فهمه إلى العرف العام، أما هنا فهنا عرف خاص وعرف عام. فأنت حينما سألت سؤالك الذي أنا في صدد الإجابة عنه لاحظت العرف العام وأصبته، لكن عرف الخاص المتعلق به هذا لا يمكن معرفته إلا بالسؤال كما فعلت. أهل العلم يذكرون مسألة نص عليها، أن الرجل لو كان له زوجتان إحداهما في بلدة والأخرى في بلدة أخرى، فهو إذا خرج من زوجته الأولى إلى زوجته الأخرى ما بينهما مسافر، ولكنه مقيم عند كل منهما. على نحو ذلك رأيت، والرأي معرض للخطأ، أنه كذلك من خرج مسافرا ثم نزل عند ابنه أو عند ابنته واستقر به القرار فهو في حكم المقيم، وهذا شأني أنا، فأنا نازل عند صغيري هذا همام، فما دمت عنده وفي بلده فأنا مقيم، وإذا ما خرجت من عنده ودخلت في الحكم العام وهو السفر. لعل في ذلك جوابا لما سأل. الله يحفظك
شيخنا أعزك الله. قول العلماء كابن رجب وغيره أن الأصل في الذبائح والفروج الحرمة.
الأصل في الذبائح والفروج، أيوة
نعم. الفروج الحرمة. معنى هذا إذا دعيت عند أحد وقدم لي لحما أسأل عنه لاحتمال أن يكون غير مذبوح أو نحو ذلك، ولما خصصوا هذين فقط؟
أما الأصل في الفروج الحرمة فهذا ما يحتاج لبحث أو نقاش، لأن الحديث في ذلك صريح، ألا إن دماءكم وأموالكم أعراض حرام عليكم كحرمة يومكم، هذا إلى آخر الحديث الذي تكلم به عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. أما أن الأصل في الأضاحي قرنها مع الفروج فهذا في الواقع شيء لم يمر علي فيما قرأت من كتب العلماء، والآن العهدة على الناقل وعلى الراوي، فإن قال بهذا قائل فنحن لا نتورع عن أن لا نعمل به إلا بالتفصيل التالي. لا أرى صواب إطلاق القول إن الأصل في الأضاحي التحريم إلا بشيء من التفصيل. لو كان المسلم يعيش في بلد يعلم يقينا أن أهل البلد يذبحون على السنة، فهم مثلا لا يقتلون قتلا كما هو الواقع في البلاد الأوروبية وغيرها، حينئذ لا محل بهذا التحريم في مثل هذا البلد. وعلى العكس من ذلك إذا كان المسلم يعيش في بلاد الكفر وكان من عادتهم أنهم لا يذبحون ذبائحهم وإنما يقتلون قتلا، هنا يرد القول المذكور آنفا. وهناك صورة ثالثة وسط بين الصورة الأولى والأخرى، هو في بلد فيه من يذبح على الشرع ومن يخالف الشرع، فهنا نقول دع ما يريبك إلا ما لا يريبك. لكن لعل ابن رجب يعني معنى غير هذا، وينبغي إعادة النظر في سباق الكلام وسياقه. فهل تذكر المناسبة التي قال فيها هذه الكلمة؟ طيب هل تذكر المصدر؟ أين قال هذا؟
أظن كان أشار إليها في جامع العلوم والحكم.
وتحت أي حديث؟ إن الله كتب الإحسان في كل شيء مثلا؟
والله ما أدري، لأن عهدي بها بعيد لك تذكرتها، لكن يعني ذكرها في سياق موضوع يعني استطراد.
نعم.
وجدت بعض العلماء الشيخ السعدي في نظمه يقول الأصل في اللحوم في الحرمة.
عبد الرحمن بن ناصر.
أيوه. الأصل في اللحوم.
الأصل في اللحوم.
ما ذكر
الأضاحي مثلا أو الذبائح. هذا معقول أكثر.
اللحوم والنفس
والأموال
المعصوم تحريمها حتى يجيء الحل،
فافهم
هناك الله ما يمل.
هذا معقول جدا، لأن اللحوم أكثر اللحوم من الحيوانات محرمة، وما يباه منها إلا ما نص عليه الشرع، هذا معقول جدا. لأمر ما قلت آنفا لابد من الرجوع إلى عبارة ابن رجب لنتيقن أولا من لفظها ثم من سباقها وسياقها. طيب الساعة الآن 11 إلى 5 دقائق.
طيب نأخذ
لك 5 دقائق.
سؤال واحد فقط.
تفضل.
بالنسبة لاستقراء العالم الإمام المجتهد في فن كعلم الحديث مثلا، إذا تصادم استقراؤه مع قاعدة منصوص عليها في الفن،
منصوص عليها
في الفن يعني في في, في ناس هذا الفن.
نعم.
ولنضرب مثلا لذلك، وهو الإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله لما ذكر في ترجمة الأعمش من ميزان الاعتدال تسليك رواية الأعمش وتمشيتها بالنسبة لبعض الشيوخ الذين أكثر عنهم كأبي صالح وأبي وائل وإبراهيم النخعي، يقول يعني روايته عن هذا الضرب محمولة على الاتصال مع النص المعروف أن رواية أن المدلس إذا عنعن أنه لا يقبل حتى يصرح التحديث مهما يعني أكثر عن شيخ أو أقل عنه. فهنا يعني ربما يلاحظ أن الإمام الذهبي اعتبر الكثرة، يعني قال إلا في شيوخ أكثر عنه. طب لماذا لم يعتبر الكثرة في رواية أبي الزبير عن جابر وكلاهما مدلس؟ هذه مسألة يعني تحتاج إلى إمام يعني يفصل في
لماذا لم يعتبر كثرة عن أبي الزبير بينما اعتبرها عن الأعمش؟ ألا يكفي فارقا بين الشخصين الرويين أن أبا الزبير اعترف صراحة بأن له روايات سمعها من جابر وأخر لم يسمعها من جابر، الأمر الذي اضطر الليث بن سعد الإمام في مصر يومئذ أن يستوضح منه وأن يستعلم منه الأحاديث التي سمعها من جابر من الأحاديث التي لم يسمعها، فعلم له على الأحاديث التي سمعها من جابر. فهنا ظهر للذهبي وغيره طريق لتمييز ما صرح به أو ما رواه مباشرة عن جابر من ما لم يروي عنه مباشرة، بينما الرواية عن الأعمش لا يوجد فيها شيء من هذا التفصيل، اضطر إلى أن يجد بديلا عن هذا الذي حصل عليه الليث، فوجد هناك الكثرة التي لم يحتاج إليها فيما يتعلق برواية أبي الزبير عن جابر. هذا الذي يبدو لي، الله أعلم.
طب
فإنه من الممكن أن يكون هناك وجه آخر من حيث تفاوت الشيخين الأعمش وأبي الزبير في الإكثار من التدليس والتقليل منه، فهذا يكون مسوغ آخر باعتبار كثرة الرواة عن الأعمش، فتميل النفس حين ذاك أن هذا الذي يكثر من الرواية عن الأعمش يكون أعرف بمن كانت روايته قليلة أو لا يدلس.
نعم.
إيش فيه؟
لكن
غيرت؟
نعم. لكن
خلاص؟
نعم.
شيخ
نعم.
بالنسبة لي بغض النظر عن الكثرة والمقارنة بين الأعمش وأبي الزبير، ألا ترون أن فهم الإمام الذهبي أيضا مناقض لتعريف تدليس الإسناد، وهو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه؟ أن هذا محتمل بل وارد، يعني أن فيعني استقراء تمشيط الإمام الذهبي رحمه الله لتدليس الأعمش عن أبي صالح أليس مناقضا لتعريف العلماء لتدليس الإسناد؟
يعني هذا بارك الله فيك لا أراه مناقضا تناقضا لا يمكن التوفيق، هذا من باب العام والخاص.
كيف يا شيخ؟
هذا من باب العام والخاص، بمعنى الأصل في المدلس هو الذي تعرفه ونعرفه، لكن في خصوص رواية الأعمش اطمأن الذهبي لما نقلته عنه آنفا، أصاب وأخطأ هذا شيء آخر، لكن نحن نوجه كلامه. هو لاحظ أن المكثر من الرواية عن الأعمش يتبين له ما لا يتبين للمقل عنه، هذا أليس معقولا؟
تقصد حضرتك يعني إكثار الأعمش عن أبي صالح مش إكثار الرواة عن الأعمش، لأن الصورة أن الأعمش يكثر عن أبي صالح فيمشي الرواية عن الأعمش عن أبي صالح لكثر.
هذا قول الإمام الذهبي.
نعم.
أي نعم. لكن هذا الإكثار يوحي بأن الأعمش شديد الصلة بأبي صالح.
نعم.
بأبي صالح. ومن كان كذلك لا يكثر منه عادة التدليس، لأنه إنما يحتاج إلى التدليس من كان قليل الرواية عن شيخه الذي هو هنا أبو صالح. هذا الذي يبدو لي أنه مستند الإمام الذهبي رحمه الله في ما نقلت عنه من التفريق بين الأعمش وبعض شيوخه إذا روى عنه.
نعم. شيخنا، ألا يقال أن ملاحظة الإمام الذهبي لطريقة إخراج أصحاب الصحيح للأعمش كانت دافعا له لهذا التفريق؟
لكن هذا لا يعطي التفريق بين الكثرة والقلة.
بالاستقراء لاحظ لعله الكثرة في رواية الأعمش عن شيخه أبي صالح، لذلك قال ونحوه، وما ذكر أبا صالح فقط بل قال ونحوه.
لا، قال أبو صالح وأبو وائل وإبراهيم النخعي وهذا الضرب. وهذا الضرب.
نعم.
ثم شيخنا شيء آخر، يعني الإشكال اللي ضربه أخونا أبو إسحاق، يعني أو مش الإشكال، الإلحاق بأبي الزبير بالأعمش، هذا ينجر على كل المدلسين.
نعم.
فبالتالي يعني تخصيص أبي الزبير بالذكر
لأن الحظ الذهبي يعني لا يسوي بين عنعنة أبي الزبير بالذات من أنه مكثر وعنعنة الأعمش، لأنه توقف في عنعنة أبي الزبير حتى في بعض الحديث صحيح مسلم هو يتوقف فيها،
باقي المدلسين من باب أولى.
ممكن ابن إسحاق عن الزهري، ما هو مكثر عن الزهري، عن الزهري فممكن يعامل معاملة الأعمش من حيث الإكثار، وابن جريج عن عطاء وهكذا،
ومع ذلك لم يفعل،
ولم يفعل صحيح.
على كل حال يمكن أن يكون لاحظ شيئا نحن ما ظهر لنا ذلك، الله أعلم. لا، آخر ما سبق الآن 11:05.
جزئية في التدليس فقط ولن تدليس. بالنسبة للراوي الذي يدلس تدليس تسوية كالوليد بن مسلم، صورة تدليس تسوية أن يعنعن في شيخ شيخه، فلو فرضنا أنه عنعن في شيخه وصرح في بقية طبقات السند، هل يقبل ولا يقال عنعن؟ يعني ابن الوليد موسى يروي عن الأوزاعي عن شيخه، فالمطلوب منه أن يصرح فيما فوق شيخه، فصاعدا لأن الصورة هنا، فلو قال عن الأوزاعي قال حدثني فلان، قال سمعت فلان، قال سمعت فلان،
لا يقبل إلا إذا صرح في كل الطبقات بالتحديث، والسبب في ذلك هذا قالوا به أنه لا يقبل إلا إذا صرح بالسماع في كل الطبقات. والسر في ذلك فيما يبدو لي أن تدليس التسوية أسوأ من تدليس الشيوخ أو العنعنة عن الشيخ مباشرة. الذي يدلس تدليس التسوية لا يبعد أن يقع في تدليس الذي هو دونه.
نعم.
ولذلك اشترطوا بأن يصرح في كل طبقات السند.
لكن لو مثلا كان هذا الراوي لا يدلس إلا التسوية فقط،
أنا أقول هذا الجواب سؤالي.
لا، يعني الاحتمال قد يرد في الذي يعني جرب عليه تدليس الإسناد.
لا، مو شرط. يعني الوليد المسلم أنت ضربت به مثلا، ما وصفوه بالتدليسين،
وإنما
وصفوه بتدليس التسوية.
نعم.
ومع ذلك اشترطوا في صحة حديثه. نعم. إذا كان قد صرها بالتحديث في كل طبقات السند
يلزمه أن يصرح عن شيخه أيضا.
أي نعم.
جزاكم الله خير.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله.
ذكرت لي في هذا أن تدليس التسوية زائد على التدليس العادي وليس منفصلا عنه، أنه نعامل هذا بشيء وهذا بشيء، فينبغي أن نعامله بالتدليس العادي ثم بتدليس التسوية.
هذا أولى.
نعم.
يا الله،
جزاك الله خير
وإياكم.
الله يجزيك الخير يا شيخ.
الله يحفظك.